الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيحسن قبل الولوج في آيات اليوم أن نتكلم على مسألتين. المسألة الأولى أن كثيرا من العامة أو العامة على العموم يخلطون بين أصحاب الأفكار وبين الفساق، وهذا معلوم من جهة منزع ذلك الأصل وهو العقل باعتبار ضعف الإنسان من جهة الإدراك. هذا أمر. الأمر الآخر للموافقة التي تكون في الأفعال، فإن الشهوات والشبهات تتفق غالبا في أبواب الأعمال. وقد كان هذا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان العامة يخلطون بين المنافقين وبين الفساق. وقد روى البخاري في كتابه الصحيح من حديث حذيفة بن اليمان عليه رضوان الله تعالى، كما جاء في حديث زيد بن وهب قال: كنا عند حذيفة بن اليمان عليه رضوان الله تعالى فقال: لم يبق من أصحاب هذه الآية، وهي قول الله جل وعلا: فقاتلوا أئمة الكفر، قال: لم يبقى من المنافقين إلا أربعة، ومن أصحاب هذه الآية إلا ثلاثة. فقال رجل عنده أعرابي، قال: إنكم تحدثوننا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بال هؤلاء القوم الذين يبقرون بيوتنا ويأخذون متاعنا؟ فقال حذيفة بن اليمان عليه رضوان الله تعالى: أولئك هم الفساق. وفي قول حذيفة بن اليمان عليه رضوان الله تعالى لما أورد أحوال المنافقين وعددهم الذين كانوا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، استشكل على هذا السامع أن المنافقين لم يبق منهم إلا أربعة، وهؤلاء السراق قد ملأوا الأحياء فيسرقون من البيوت ويفسدون على الناس أموالهم وأخلاقهم. فبين حذيفة بن اليمان عليه رضوان الله تعالى له أن ثمة فرق بين الفاسق وبين المنافق، فقال: أولئك هم الفساق. والسبب الآخر فيما يظهر أن المنافقين يحرصون على جذب كثير من العامة والفساق أنهم في صفهم وهم الأكثر، حيث لا يخلو مؤمن من مخالفة لأمر الله جل وعلا. ولهذا المنافقون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلفون لأهل الإيمان، ومن ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: إنهم لمنكم، يعني من صف أهل الإيمان، أي يحرصون أنهم من أولئك وما هم منكم. والأمر الثاني في هذا، وهو الأمر المهم، أن الفكر الليبرالي يظهر في كثير من أطروحاته أنه لا يهتم بالأمور الغيبية، وهذا أمر معلوم ومشاهد. ومعنى الأمور الغيبية أنه لا يهتم بما وراء المادة، وما وراء المادة هي حياة البرزخ، الموت وما بعده، كذلك البعث والنشور والميزان والجنة والنار والحساب، وكذلك الملائكة وغير ذلك. والسبب في هذا أن هذا الفكر هو فكر مادي محض، لا يتجاوز المادة فيبدأ منها وينتهي إليها. وثمة مسلك لطيف في هذا الأمر، أن كثيرا من الأحكام الشرعية التي ترد في كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يردونها لعدم موافقتها لتحليلات العقل والتحليلات المادية، فيردونها على هذا النحو. وإذا كان النص يرجع ويؤول إلى التحليل العقلي فيحكم العقل على ذلك الحكم، فإذا أخذنا بهذا الأصل فلماذا لا نطرح القضايا فيما وراء المادة وهي الأمور الغيبية لمنطق العقل، وهي أظهر مناقضة لإدراك العقل؟ والسبب في عدم طرحهم لمسائل ما وراء المادة والأمور الغيبية أن التحليل وإدخال العقل فيها ينقضها بالكلية، وإذا نقضت بالكلية، وهذا ما يتحاشون الخوض فيه، جلب لهم مفاسد عريضة، وغايتهم في ذلك هو أمر الدنيا وصيانتها من أي عبث فيما يزعمون. ولهذا نجد أن جميع الأطروحات تتعلق بمسائل المادة، سواء ما يتعلق في أمور الاجتماع أو ما يتعلق في أمور الاقتصاد أو ما يتعلق في أمور السياسة وأجزائها. الآية الأولى من آيات اليوم هي قول الله جل وعلا: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. هذه الآية يستدل بها بعض الكتبة من أهل العقل على جواز الاختلاط، وذلك أن الله جل وعلا قد جعل ممن يشهد البيع والشراء وكذلك الديون من يشهد عليها من الرجال والنساء. ومن اللطائف في ذلك أن هذه الآية هي دليل على منع الاختلاط لا على جوازه، وذلك أن الله سبحانه وتعالى حينما قال: فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، فبين الله سبحانه وتعالى أن الرجل والمرأة لا يشهدان، وإنما الرجل والمرأتين، وإنما وجدت المرأة الثانية لتذكر الأخرى، ولم يجعل الله جل وعلا المرأة تذكرها الرجل. ولما دخلت المرأة بعد الرجلين وفقد الرجل الثاني دخلت المرأة، فلا بد من امرأة أخرى أنه في حال النسيان لا تتناقش مع الرجل، أي لا يذكرها رجل وإنما يذكرها امرأة. وهذا ظاهر في قول الله جل وعلا: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فلم يذكر الله سبحانه وتعالى تذكير الرجل للمرأة ولا المرأة للرجل ولا المرأتين للرجل، وإنما فصل بينهما. وهذا يرجع إلى التأصيل في هذه المسألة أن مسألة الاختلاط هي على نوعين. النوع الأول اختلاط عارض، وهو ما يتعلق بمرور النساء ومشاهدتهن في الطرقات، وكذلك الأخذ والعطاء وغير ذلك من غير قرار أو فضل قول، فإن هذا من الأمور الجائزة عند الحاجة. الأمر الثاني الاختلاط الدائم الذي يلزم منه جلوس ومكث، فإن هذا هو الذي قد ورد فيه النص. أما النوع الأول فإن العلماء لا يريدونه في أبواب الاختلاط باعتبار أنه من الأمور المسلمة، لا يتكلم عليه العلماء إلا في أحوال معينة، من هذه الأحوال أن تختلط المرأة بالرجل فيلزم من ذلك شيء من الاحتكاك بالأبدان أو القرب. ولهذا يقول علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى كما جاء في مسند الإمام أحمد قال: إن نساءكم ليزاحمن العلوج في الأسواق، أما تغارون إنه لا خير في من لا يغار. فبين أن هذا ليس من مكارم الأخلاق وليس أيضا من طريقة أهل الحق والعدل. كذلك أيضا أن الله جل وعلا إنما جعل المرأتين في هذه الآية ممن يشهد على أمور الدين، ذلك لأمور أو لأسباب، منها أن الله جل وعلا قد جعل المرأة تشهد مع امرأة أخرى مع الرجل في حال فقد الرجل الثاني، وما جعل ذلك هو الأصل، ما يدل على أن هذه الآية هي من مواضع الحاجات، ولو كان ذلك على سبيل الاعتراض لا على سبيل الاستدامة. الأمر الآخر الثاني في هذا أن أمور الأموال وما يتعلق بالبيع والشراء وكذلك القروض والديون وغيرها مما تكون فيه المرأة في كثير من الأحيان أحد الأطراف ويعنيها هذا الأمر، سواء من بيع يتعلق بها ولو من بعيد ونحو ذلك، أو يكون أحد الأطراف امرأة أخرى فأشهدت على تلك البيعة. والمعلوم من حال الشهود في حال البيع أن الإنسان إنما يشهد على إيجاب وقبول وثمن في غالب أمور الأموال، والإيجاب والقبول والثمن يسمعه الإنسان ولو كان بعيدا، أو يسمعه الإنسان ولو كان عابرا. فلما كان كذلك سوغ وجوز الشارع مثل ذلك، وذلك أن المرأة قد تكون مشترية وتكون بائعة. فإذا كانت المرأة مشترية وبائعة فإنه يجوز أن يشهد على بيعها امرأتان ورجل، فوجود الرجل حينئذ يعتبر من جهة الأصل هو الدخيل على النساء، بخلاف الصورة التي تتبادر إلى الذهن من أن الذي باع واشترى هما من الرجال، فجاءت المرأة وهي من الشهود فشهدت على تلك البيعتين، ما يدل على أن هذا الباب باب واسع وهو من المتشابهات ينبغي أن يرجع فيه إلى المحكم البين. ثم أيضا أن في قول الله جل وعلا فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، بين الله سبحانه وتعالى أن حال المرأة في هذه المبايعة حال الشاهد، والشاهد كما تقدم إنما هو يفيد بحال الإيجاب والقبول وكذلك الثمن أو ما يتعلق ببعض أحوال البيع بقبض ونحو ذلك، وهذا ما يقتضيه الاعتراض لا على سبيل الدوام، وهو متعلق أيضا بصور مشروعة كما تقدم الإشارة إليه بحال وجود المرأة والرجل. أن هذا لا يقتضي المكث بنصوص أظهر من هذا في كلام الله جل وعلا، ولهذا الله سبحانه وتعالى قال مخاطبا مريم: اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. فالله جل وعلا أمرها أن تركع مع الراكعين، ولم يقل أحد من العلماء أن ركوعها يكون بين الرجال وبين صفوفهم، والمعية في هذا هي أظهر من المعية في آية شهادة الرجل مع المرأتين، وهذا أمر ظاهر بين. بل إن الله جل وعلا مع أنه ذكر المعية في حال الصلاة، فإن الأمة تطبق حتى في شريعة بني إسرائيل أن المرأة تنفصل عن الرجال في المجالس الدائمة التي لا تكون عارضة، وهذا ظاهر. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى، قال الله جل وعلا على لسان امرأة عمران: قالت رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. وفي دعائها لربها أن يتقبل لها ما في بطنها، ونذرت لله جل وعلا ما في بطنها، أنه إن كان ذكرا فيكون متعبدا لله جل وعلا في الكنيسة، ولكن لما وضعته أنثى ولم يكن ذكرا، وهي عرضت في ذلك أنها تريد الذكر، وقد قدر الله جل وعلا أن تكون أنثى. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. بين غير واحد من العلماء أن السبب في عدم إيفائها بنذرها أنها ظنت أن المولود ذكر، فلما علمت أنها أنثى لا يليق بالأنثى أن تخالط الرجال في المساجد، والمساجد إنما هي للرجال من جهة الأصل، والنساء في ذلك مع المفارقة تبع. وقد جاء تفسير ذلك عن غير واحد من السلف كما جاء هذا عن عكرمة كما رواه ابن أبي حاتم في كتاب التفسير من حديث القاسم ابن أبي بزة عن عكرمة مولى عبد الله بن عباس أنه قال في قول الله سبحانه وتعالى: إني نذرت لك ما في بطني محررا، قالت ظنت أنه أنثى، فلما ولدته ذكرا قالت إني وضعتها أنثى ولا ينبغي للمرأة أن تكون مع الرجال في الكنيسة. وهذا أمر معلوم في شريعة بني إسرائيل، قد جاء النص في ذلك عن غير واحد من السلف، جاء من حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى كما رواه عبد الرزاق في كتابه المصنف من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال: كانت نساء بني إسرائيل يصلين في المساجد واتخذن نعالا من خشب يتشرفن للرجال ليروهم، فمنعن من دخول المساجد وسلطت عليهن الحيضة. في هذا في قول عائشة عليها رضوان الله تعالى أنهن وضعن نعالا من خشب يدل على أنه ثمة ساتر، وإلا ليس الإنسان بحاجة أن يصعد على مرتفع ليرى غيره إلا وهو بعيد عنه وبينه حاجز. وهذا ظاهر أيضا في قصة صاحب مدين لما وجد امرأتين تذودان وهي من دونهما، وهذا يأتي الكلام عليه بإذن الله عز وجل في سورة القصص بإذنه تعالى. ويكفي أن يعلم أن الله جل وعلا إنما جعل الشهادة في هذه الآية للمرأتين مع الرجل، وذلك لأن المرأة من جهة الأصل، وهذا من دلالات أن هذه الآية دليل على منع الاختلاط لا على جوازه، أن المرأة من جهة الأصل لا تخالط الرجال في أحوالهم في بيعهم وشرائهم، وهذا هو الأصل. وبهذا يدرك أن الرجل إذا كان بعيدا عن مواضع عمل الناس فإنه أدعى إلى نسيانه، بخلاف الإنسان الذي يضبط الأقوال، فربما تراكيب الألفاظ التي ترد في كلام أهل الخاصة من البيع والشراء، وفي زماننا مثلا في بيع مثلا أهل المراكب أو أهل الأسهم ونحو ذلك، الذي يستطيع الشهادة ويضبطها هو الذي مارس ذلك العمل، بخلاف المرأة التي لم تكن معتادة على الخوض مع الرجال في مثل ذلك فالأصل طرق النسيان عليها. فلما كان كذلك جعل الله جل وعلا المرأة معها امرأة أخرى تعضدها في حال ورود النسيان عليها. ويدل ذلك على ذلك ويؤيده أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في الخبر أنه قال لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية. ومعنى هذا أن البدوي البعيد عن معاملات أهل القرى في البيع والشراء من أجهل الناس في أمور في أحكام البيع وضبط ذلك. وقد جاء هذا عند الدارقطني وكذلك عند أبي داود في كتابه السنن من حديث محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية. والسبب في ذلك هو للانفصال المستديم بين البدوي الأعرابي وبين صاحب القرية الذي هو في المدينة. فإن السلع التي في المدينة تختلف عن السلع التي لدى أهل البادية. فسلع أهل المدينة ما يوجد لديهم من أواني وأكسية وألبسة وكذلك فرش وبسط بخلاف أهل البوادي. فإنه ربما ينسى المبيع في ذلك وكذلك أيضا تراكيب الأقوال ربما الألفاظ يختلطون فيها. فلهذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال بهذا القول جماعة من الأئمة وقال الإمام أحمد وكذلك الإمام مالك كما في رواية عبد الله بن وهب عنه. وبه نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سوغ دخول المرأة في ذلك في حال ورود الحاجة وأن هذا بخلاف الأصل ولأن الأصل في ذلك هو أن يستشهد الإنسان رجلين على بيعه وشرائه فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن نرضى من الشهداء. وكذلك أيضا فإنه ينبغي في حال النصوص الظاهرة المحكمة أن نجعلها قضية على المتشابه الذي يختلط فيه النظر. والنصوص في أبواب الاختلاط كثيرة بينة ظاهرة ولا أعلم عينا تطرف في قرون الإسلام منذ بزوغ فجر النبوة إلى القرن المتأخر أحدا من العلماء قال بجواز الاختلاط على الإطلاق ولو بالألفاظ المتشابهة من قوله. وإنما هو قول عصري جديد ولا يخلو يوم من أيام الإسلام منذ أن بزغ الله جل وعلا فجر الإسلام إلا وفيه عالم ينص على حرمة الاختلاط. وهذا محل إجماع عند العلماء وقد حكى الإجماع على ذلك جماعة من العلماء كأبي بكر العامري وغيره. والنصوص في ذلك ظاهرة في كلام الله جل وعلا وكذلك كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكفي في ذلك ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام من جملة من الدلالات من ذلك ما جاء في حديث عقبة بن عامر في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء. قالوا الحمو. قال الحمو الموت. والدخول مراد بذلك أن الإنسان في الأغالب إذا دخل الدور ليست كحال الأسواق فإن الذي يدخل الأسواق فإنه يأخذ ويمضي بخلاف الذي يدخل إلى الدور فإنه يدخل لماذا؟ لأجل أن يجلس أو يطعم ويشرب. ولهذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دخول الدور. وكذلك ما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه النساء فقلنا له يا رسول الله غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك تعلمنا. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لهن يوما يعلمهن فيه. وكذلك أيضا ما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنعت المرأة لزوجها كأنه ينظر إليها. والمراد من هذا أنه لا يجوز للمرأة أن تصف المرأة الأخرى لزوجها وصفا دقيقا كأنه ينظر إليه. فإذا كان هذا من جهة الوصف المترتب عليه خيال فكيف باستدامة جلوس يترتب عليه نظر مستديم؟ وهذا النظر إذا كان مستديما فهل يتناسب مع حكمة الشارع أن ينهى المرأة أن تصف امرأة يجالسها الرجل من الصباح إلى المساء؟ لا يمكن أن يستقر هذا من جهة النظر ولا من جهة العقل فضلا أن ينسب ذلك إلى أسلوب الشارع الحكيم. وكذلك ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أسيد وهو في سنن أبي داود وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صلى بالناس خرج النساء رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده لما اختلط الرجال بالنساء إلى النساء فقال لا تحققن الطريق، يعني لا تقفن وسط الطريق، عليكن بحافة الطريق. وهذا من النصوص الصريحة في هذا الأمر. والذين يتشبثون ب منهم من المتشابهات وقع فيه أهل الشرك والضلال في تسويغ كثير من الأدلة وتطويعها للضلال والزيف في أبواب الشرك وكذلك أبواب الابتداع. ومسألة الاختلاط هي مما أطبق عليها العلماء وكذلك نهى عنها وأكدها الخلفاء الراشدون في هذا كعمر بن الخطاب وكذلك عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وغيرهم. ويحسن الرجوع في ذلك في مسألة الاختلاط وهي تحتاج إلى بسط طويل إلى رسالة قد كتبت في هذا بعنوان الاختلاط تحرير وتقرير وتقرير وتعقيب، فيه بيان الأدلة وكذلك ذكر أقوال العلماء وكذلك أيضا الإشارة إلى الشبهات التي ترد في هذا الباب مع الرد عليها من كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوال وأعمال السلف الصالح، وكذلك بالرد بالحجة والبرهان من المنطق والعقل ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. وينبغي أن يعلم أن هذه المسألة وهي مسألة الاختلاط والاستدلال في مثل هذه الآية يجعلنا نتحدث على قضية مهمة، وهي أن كثيرا من أهل الفكر الليبرالي حينما يتشبثون ببعض الأدلة من المتشابهات من كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جميع المسائل التي يريدونها في هذا الباب ويدللون عليها من الوحيين هي لا تخرج عن مبادئ الطرح الليبرالي الغربي، ولا يوجد تأصيل من التأصيلات يؤصلونها وتخرج عن ذلك النسق وعن ذلك الأصل، مما يدل على أنها إفرازات وكذلك أيضا هي مبادئ لتلك الأطروحات الغربية يراد أن يروج لها في بلدان المسلمين. وينبغي أن يعلم أن العاقل الحصيف من أهل العلم والدراية وطلاب العلم وكذلك أهل الإدراك أن ينظروا إلى المسائل بربطها بأصولها ولا ينظر إليها مجتزئة عن سياقاتها، وهذا ما يجعل كثيرا من أهل الإدراك وكذلك كثيرا من أهل العلم ربما لقصورهم في هذا النظر بعدم النظر إلى سياقات المسائل أن ينظر إلى المسائل مجتزئة بحسن ظن يريد تقدما للأمة أو تطورا لها في حياتها، ويتكلمون على بعض الجزئيات التي تأتي من منطلقات الفكر الليبرالي ونحو ذلك ويريد مثلا بالأمة أن تتقدم ونحو ذلك. وينبغي أن يعلم أن الليبرالية الشرقية تركز على أبواب الأخلاق ولا تركز على أبواب الاقتصاد والإنتاج، وهذا أمر معلوم. ولهذا يمكن أن نقول أن الليبرالية الشرقية هي ليبرالية شهوات، وأن الليبرالية الغربية هي ليبرالية شبهات، وذلك أن كثيرا ما يطرح يتعلق بالأخلاق ولا يتعلق بتقدم الأمة وحضارتها، وأما ما يتعلق في أبواب التقدم والحضارة فإنهم لا يشيرون إلى شيء من هذا. ونحن نلمس أن البلدان الإسلامية التي بلغت بالانحلال مبلغا فتفسخت المرأة وتساوت من جميع الوجوه مع الرجال أنهم لا يعدونها من البلدان المتخلفة، وأما البلدان التي لديها قوة اقتصادية ولكنها لا تطبق الطريقة الغربية من جهة قضايا المرأة وغيرها يعدونها متخلفة وقمعية ومستبدة، وهذا يدل على أن ثمت أمر وراء ذلك، وهذا ما ينبغي لأهل العلم أن يكون من أهل الإدراك والدراية في ذلك. وقد تقدم الإشارة معنا إلى شيء من ذلك. الآية الثانية وهي قول الله جل وعلا قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. يستدل بهذه الآية من يتكلم على حرية الرأي يقولون أن المنافقين في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدت البغضاء من أفواههم، وبين الله جل وعلا أنها بادية، ومع ذلك لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قمع تلك الأقوال وردها أو صادرها وغير ذلك. أولا هذه الآية أوردها مجموعة ممن يتشبثون بتأصيل الكلام بتأصيل الأفكار الليبرالية من كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه جهل عريض. أولها أن هذه الآية كما قال بعض المفسرين من العلماء أنها إنما نزلت في أهل الكتاب ولم تنزل في المنافقين الذين هم في وسط أهل الإيمان. والدلالة على ذلك هي قول الله جل وعلا وتؤمنون بالكتاب كله، أي أن أهل الإيمان يؤمنون بالكتاب الذي أنزل على أهل الكتاب من اليهود والنصارى والذين جاء ذلك في السياق في الآية السابقة. فبين الله سبحانه وتعالى أن أهل الإيمان يؤمنون بالكتاب كله، كلام الله جل وعلا الوارد في القرآن والوارد في التوراة والإنجيل مما لم يحرف، وأن أهل الكتاب لا يؤمنون بشيء مما أنزله الله جل وعلا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية في قول الله جل وعلا قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، لو قلنا أنها نزلت في المنافقين فينبغي أن يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سياسته على المنافقين أن المنافقين في زمنه لم يكونوا ممن يظهر القول بل كانوا يسرونه. وأما قول الله جل وعلا قد بدت البغضاء من أفواههم فإن ما يظهرونه من لحن القول هو مما بدأ، وقد جاء هذا مفسرا في قول الله جل وعلا ولتعرفنهم في لحن القول. فإذا عرف الإنسان بلحن قوله أي قد بدا شيء من كلامه على شفتيه مما يظهر للناظر أو للسامع تمييزه عن غيره، فيكون حينئذ مما بدا للإنسان. ويؤيد ذلك ويؤكده أن المنافقين في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يظهرون النفاق، وأعلم الناس بالمنافقين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أمين السر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في صحيح البخاري من حديث حذيفة بن اليمان أنه قال إن المنافقين في زمنكم شر من المنافقين في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن المنافقين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يسرون وهم في زمانكم يجهرون، مما يدل على أن المنافقين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يسرون قولهم. ومما يؤكد ذلك ويدل عليه أن المنافقين إذا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من أقوالهم أو ظهر من لحن قولهم نفوه ولم يكونوا يصرحون بأقوالهم ويلتزمونها في الجهر وكذلك في السر. ويدل على ذلك ويشهد له ما جاء في قول الله جل وعلا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. وفي هذا إشارة مهمة جدا، وهي أن المنافقين إذا لقوا أهل الإيمان قالوا إن معكم، ولكن إذا لقوا أهل الكفر وإخوانهم أيضا لشدة إمعانهم بالتدليس حتى يظن إخوانهم من الكفار وكذلك الخلص من المنافقين أنهم دخلوا الإيمان أنهم يأتون إليهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، أي أن إخوانهم شكوا أنكم تطرحون تلك الأقوال وفي السر تخالفون مع أنهم على مبدأ واحد، أي أنهم يظنون أنهم قد تحولوا في حال الجهر، وأولئك يؤكدون لهم في حال السر. ويؤكد ذلك أيضا ويعضده أن المنافقين يحلفون لأهل الإيمان أنهم من أهل التوحيد، ولهذا قال الله جل وعلا يحلفون بالله ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه. وهذا أيضا ظاهر في قول الله جل وعلا في مسجد الضرار، في قول الله جل وعلا والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، فعلوا فعل أهل الإيمان من عمارة المساجد وتشييدها ورفع الأذان تبعا لذلك وكذلك أيضا الإقامة وما يتبع ذلك من ذكر الله جل وعلا، وأكدوا ذلك ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون، أي أنهم يفعلون الخير ويظهر من أقوالهم وكذلك أفعالهم ما يخالف ما يسرون به. ويعضد ذلك ويؤكده أنهم في المحافل يظهرون الحق ولا يظهرون الباطل. ويؤيد ذلك ما جاء عند ابن إسحاق في كتابه السيرة من حديث محمد بن إسحاق عن محمد بن شهاب الزهري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة يقوم عبد الله بن أبي مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خطبة الجمعة، فيقوم في الناس فيقول: إن هذا رسول الله فعزروه وانصروه. فلما كان منهم ما ظهر في غزوة أحد حينما رجع بثلث الجيش، أراد أن يقوم في الجمعة التي تليها بعد رجوع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجلس يا عدو الله، غيرك أولى بك من هذا. وفي هذا إشارة إلى أنهم لا يصدرون، وهذا ظاهر في قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. فبين الله سبحانه وتعالى أنه يحرم على أهل الإيمان أن يتخذونهم بطانة، واتخاذهم بطانة تصدير لهم وإظهار لهم أيضا لأمام العامة، بحيث يظنون أنهم من أهل العدالة والثقة. فكان يجلسون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستمعون القول ويستمعون الحق، ولكنهم إذا خلوا ظهر منهم النفاق، وكذلك مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويؤكد ذلك ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله جل وعلا بجهاد المنافقين، وهذا ظاهر في قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. فأمر الله جل وعلا نبيه أن يجاهد الكفار والمنافقين، والجهاد من ذلك يتطلب إنكار الأقوال التي تظهر على فلتات لسانهم ولحن قولهم. وهذا أيضا ظهر في تفسير كلام الله جل وعلا في قول غير واحد من السلف، كما جاء في قول عبد الله بن مسعود كما رواه ابن جرير الطبري من حديث علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى، قال في قول الله جل وعلا: جاهد الكفار والمنافقين، قال: جهاد المنافقين باللسان. وجاء عن غير واحد من العلماء من المفسرين أن جهاد المنافقين في ذلك إقامة الحدود عليه، أي أن الحدود لا تسقط عليهم كسائر لا تسقط عليهم وتطبق عليهم كما تطبق على سائر الناس. وهذا ظهر أيضا في مدلول هذه الآية، وقد نص عليه غير واحد من السلف، كما جاء عن الحسن البصري فيما رواه ابن أبي حاتم في كتابه التفسير من حديث حوشب عن الحسن البصري أنه قال في قول الله جل وعلا: جاهد الكفار والمنافقين، قال: المنافقين بالحدود. وقد روي عن قتادة والربيع وغيره نحو ذلك القول. وقد جاء عن عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع أنه الربيع بن أنس أنه قال في قول الله جل وعلا: جاهد الكفار والمنافقين، قال: جهاد المنافقين ألا تظهر منهم معصية إلا أميتت، ولا يظهر منهم حد إلا أقيم عليهم. أي أنهم إذا ظهر منهم حد، سواء من الردة وظهر منهم ولا موجب لدفعه من اعتضادهم بغيرهم من أعداء الملة والدين، فالأصل انخراطهم في حكم سائر المسلمين. وثمة مسألة مهمة في ذلك، وهي قاعدة شرعية، وهي من السياسة الشرعية، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم حال المنافقين وأعلمه الله جل وعلا حالهم، وهم عدد قليل كما جاء في حديث حذيفة ابن اليمان، كما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عمار بن ياسر أن حذيفة ابن اليمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في أصحابي 12 منافقا، 8 منهم لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: في أصحابي 12 منافقا، 8 منهم لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، أن هؤلاء قد تدثروا بلثار الصحبة فيما يرى الناس. والأمر الباطن الذي لا دليل مادي محسوس عليه إظهاره عند العامة من الخطأ وليس من السياسة الشرعية. وهذه قاعدة معلومة، أن الإنسان إذا علم أمرا أو خطأ أو زلة أو عيبا في خصمه لا دليل عليه عنده من الأمور المادية، أن إظهار ذلك في حال المخاصمة من أعظم الخطأ، لأن ذلك ينقلب عليه أنه ممن يقذف ويرمي الناس بقول الباطل، فيرتد الأمر عليه. وهذا ما ينبغي أن يعلمه أهل الحق، من سواء من العلماء أو ولاة الأمر أو الدعاة أو عامة الناس أو أهل العقل. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان إعلام الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء المنافقين هو الأصل بتحديدهم بأعيانهم، وإلا الأصل هو لحن القول، ولحن القول ربما يأتي من فلتات الناس. وهذا ظاهر في قول الله سبحانه وتعالى لا تعلمهم نحن نعلمهم، فبين الله سبحانه وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمهم، فإذا كان هو المؤيد ومصدره في ذلك هو أمر الله جل وعلا الخاص إليه، وأوامر الله سبحانه وتعالى غيبية تطلع على الصدور وكذلك الأجسام، فأخبر الله جل وعلا لما كان المنافقين يظهرون الموافقة في الظاهر ويبطنون النفاق أخرج الله جل وعلا باطنهم فصار ظاهرا بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام، فلم يحكم بعلمه، فكان ذلك قاعدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يقم عليهم الحد بعلمه باعتبار عدم ورود شيء مادي في ذلك. وكذلك أيضا فإن الحكم على البواطن ولحن القول مدعاة إلى انجرار كثير من أهل الجهل باتهام كثير من أهل الصلاح ممن يشترك معهم في بعض الأحوال من المخالفة أمر الله سبحانه وتعالى من الوقوع في الكذب، وهو نوع وصفة من صفات المنافق، وكذلك أيضا الفجور في الخصومة، وكذلك أيضا إخلاف الوعد وغير ذلك من صفات وخلال النفاق التي ربما تقع من المؤمن ولكنه ليس من المنافقين الذين ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. المنافقين الذين أربكوا المجتمع المدني عددهم 12 من 114,000 كما ذكر ذلك الحافظ أبو زرعة كما نقله عنه الخطيب البغدادي عليه رحمة الله. فإذا كان هذا العدد من إجمال ذلك العدد أربكوا المدينة ونزلت فيهم سورة التوبة ونزل فيهم أكثر من 40 آية، أربكوا ذلك الإرباك ونزل فيهم هذا الكم، وزعزعوا أيضا ما كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من صدور أوامر منه عليه الصلاة والسلام، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام يوري بكثير من أفعاله كما في غزواته وأقواله وكذلك اتخاذ خاصته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليبدي هؤلاء باعتبار المصلحة الراجحة في ذلك. كذلك أيضا من اللطائف في أمر هذه القضايا وهي قضايا مهمة ما يتعلق بالأمور الباطنة أن المؤمن وكذلك العالم أن يتخذ له بطانة خاصة يأتمنها على قول أهل النفاق، وذلك يظهر في أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ حذيفة أمين سره مع وجود أبي بكر ووجود عمر وعثمان وعلي والعشرة المبشرين بالجنة. لماذا؟ لأن الإنسان في أموره الفطرية لا يملك أمورا فطرية مجبول عليها من هذه الكتمان، وهذا أمر لا علاقة له بمسألة قوة الإيمان، قد يكون الإنسان من أهل العبادة والديانة والعلم لكنه لم يؤتى كتمانا لذلك. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم لشدة هذا الأمر خص حذيفة من دون الصديقين وكذلك العشرة المبشرين بالجنة بأمثال هذه الخصيصة لمزية فيه. لهذا أهل العلم والدراية والعقل ونحو ذلك يتفاوتون بحسب الخصائص التي خصهم الله جل وعلا في هذا، ومرد ذلك إلى أهل العلم والعقل وكذلك أيضا معرفة المآلات. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أحجم عن إقامة بعض الحدود على المنافقين وذلك لمصلحة أعظم، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما ظهر من بعض المنافقين حدود استوجبوها أقامها في بعض الأحيان كما في قصة وحادثة الإفك في بعض المنافقين، من جلده رسول الله صلى الله عليه وسلم في حادثة الإفك، ومن قال النبي عليه الصلاة والسلام لم يقم حدا على المنافقين فقد ارتكب قولا شنيعا. وثمة حدود درأها النبي صلى الله عليه وسلم لمصلحة أعظم من ذلك، وهذا يرجع إلى ما تقدم الكلام عليه، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما لم يقم الحد على من أظهر كفرا كما جاء في غزوة تبوك في من قال لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل، فبين الله سبحانه وتعالى أن ما قالوه كفر ورده مع ذلك لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الحد، وكذلك أيضا ما جاء في بعض الصور في حال عبد الله بن أبي، وإنما منع النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك قوله جل وعلا أتريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، وفي هذا في قول النبي عليه الصلاة والسلام أتريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه إشارة إلى أن أمر المنافقين يخفى أيضا حتى على الناس في المدينة مع هذا العدد القليل، فكيف بالأبعدين من اليهود والنصارى؟ ولهذا الله سبحانه وتعالى حينما ذكر المنافقين من الأعراب ذكر المنافقين من أهل المدينة، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق. وهؤلاء الذين مردوا على النفاق أي أنهم تجاوزوا حدا من النفاق زاد عن حد المنافقين الأبعدين، ومع أنهم زادوا عن الحد إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلمهم، وإنما الذي يعلمهم هو الله سبحانه وتعالى، مما يدل على أن أمرهم سرا. وهذا ما ينبغي الاعتبار به، أن حال المنافق وجود المنافق في مجتمعات الإسلام أمر طبيعي، ولكن الأمر المخالف هو إظهار قول المنافق، تصديره، اتخاذه بطانة، عدم إقامة الحد عليه أو بعض الحد لتسويته واقترانه مع كثير من المسلمين. كذلك أيضا ذلك لا يقتضي أن الإنسان يفصل في أمرهم مزيدا، ولا ينظر إلى مآل تلك الأمور كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليها. وهذا ما قصده النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح من حديث أبي سلمة عن عائشة عليه رضوان الله تعالى أنها قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في استفتاح صلاة الليل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، أنت تحكم بين عبادك فيما اختلفوا فيه، إهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. في قول النبي عليه الصلاة والسلام إهدني لما اختلف فيه من الحق يتبادر إلى الذهن، لماذا النبي عليه الصلاة والسلام يسأل الله جل وعلا أن يهديه لما اختلف فيه من الحق، مع أن القرآن بين, بين, بين يديه وهو الحق البين، فأي موضع خلاف بعد الحق البين؟ نقول الخلاف الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب الهداية هو أن يعرف مواضع الاستثناء من الإطلاقات التي جاءت في كلام الله سبحانه وتعالى من إقامة الحدود وإنزال العقوبات. وهذا أمر مهم ينبغي أن يدرك. والآية الثالثة من آية في سورة آل عمران، وهي قول الله جل وعلا: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. يريدها من يتكلم على مسألة التساوي بين الجنسين باعتبار التساوي بالعمل وكذلك التساوي بالجزاء، وأن الله سبحانه وتعالى لا يضيع عمل الرجل وكذلك عمل المرأة، وأن عمل المرأة والرجل على حد سواء. أولا، هذه الآية سبب نزولها كما رواه الإمام الترمذي وكذلك ابن أبي حاتم في كتابه التفسير من حديث ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم سلمة عليها رضوان الله تعالى أنها قالت: ما لنا، لما هاجرت إلى المدينة قالت: ما لنا لا نقاتل فنستشهد، وما لنا لا يقسم لنا من الميراث كالرجال. فأنزل الله سبحانه وتعالى في ذلك، قال الله جل وعلا: للرجال نصيب مما اكتسبوا، النساء نصيب مما اكتسبن. وأنزل الله جل وعلا هذه الآية: إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. في هذه الآية إذا عرفنا سبب النزول أن بعض الناس حتى ولو كان من أهل الديانة والعقل أنه ينظر إلى بعض الصور على سبيل الاختصاص ويقتطعها من سياقها التام، ويرد على بعض كلامه عدم التساوي أو لماذا هذا الحكم وطلب التعليل ونحو ذلك. وهذا يرد أيضا في بعض كلام الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، وهذا ما ورد إليه الدليل، وجب أن يمسك عن مثل ذلك. هذه الآية إذا عرفنا سبب ورودها وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بعد ذلك في ظاهر هذه الآية أن للرجال خصائص وللنساء خصائص، وأن الله جل وعلا إنما أنزل هذه الآية أن للرجال أجور على أعمال يختلف عن أمر النساء. والدليل على أن المرأة ليست كالرجل من جهة الأصل، وهذا يخالف القاعدة التي يتكلم أو تتكلم عليها العقليات الليبرالية الذين يقولون أن المرأة كالرجل، هذا من جهة الفطرة والخلقة لا يمكن أن يتحقق باعتبار التباين في ذلك من جهة الخلقة من الحمل والإنجاب والحيض وكذلك تركيب خلقة المرأة وما يطرأ على ذلك من رضاع وكذلك حضانة وغير ذلك، وهذا أمر معلوم. هذا التغير له تبع في ذلك. وما يطلقونه من أمر المساواة مناكف وكذلك أيضا مغاير لأمر الفطرة التي خلق الله جل وعلا عليها الرجال والنساء. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: وليس الذكر كالأنثى. فالأنثى تختلف عن الرجل بجملة من الخصائص الفطرية التي خلق الله جل وعلا عليها، وتختلف أيضا من جهة الحقوق التي لها والحقوق التي عليها. فثمة أمور زائدة في ذلك، وثمة أمور زائدة للرجل على هذا الأمر. وإذا نظرنا من جهة العمل الشرعي وخصائصه، نجد أن الأصل في أبواب الثواب أن المرأة والرجل على حد سواء من جهة الثواب في أبواب الحسنات، وكذلك أمور السيئات. الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، ولا فرق بين ذكر وأنثى في هذا، وهذا أمر معلوم يؤخذ من سياق هذه الآية. هذه الآية يؤصل فيها البعض مسألة المساواة، ويؤصلون فيها جملة من المسائل على سبيل الخصوص. من هذه المسائل ما يتعلق بمسألة دية المرأة، وهل هي على التساوي في دية الرجل، وكذلك أيضا يتكلمون على مسألة الميراث، ميراث المرأة بالنسبة للرجل. أولا في مسألة المساواة من جهة الأصل، لا يمكن أن يقال بأن المرأة تتساوى مع الرجل من جهة الفطرة والخلقة، وهذا أمر يسلم به سائر أهل البصر والبصيرة في هذا الأمر. وإذا كان كذلك فإن ثمة تبعة في هذا الأمر من جهة الأحكام الشرعية التي تصدر تبعا لفطرة الإنسان. فإذا كان الرجل من جهة الجنس الواحد، وهو جنس واحد، يختلف من جهة كون الفرض عليه، فالرجل يكون شيخا وكبيرا، ثمة أحكام شرعية تختلف وتتباين، وهو جنس واحد. فتجد الرجل، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الشيخ الكبير، ونهى عن قتل المرأة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم باستنفار من كان من المدينة بمن قدر على ذلك، واستثنى من ذلك الشيوخ ولو كانوا يستطيعون الخروج، وذلك للمشقة العارضة في ذلك. فإذا كان العمر له أثر على الجنس الواحد، فكيف في الخلقة التركيبية في ذات الإنسان؟ فإنها إذا كانت كذلك فإن الأثر الشرعي على هذا، فإذا تغير لعامل السن وعامل الأعوام فإنه يتغير إذا اختلف أمر الجنس. ومسألة التساوي هي متنافية، وكذلك أيضا منفكة من جهة العقل، فالشريعة إنما جاءت بالعدل ولم تأتي بالتساوي على الإطلاق. ففرق بين الكبير والصغير من جهة جنس الرجل، لهذا الصغير يوقر الكبير، وكذلك أيضا قد يتساوى الناس من جهة ولا يتساوى من جهة أخرى، قد يتساوى الرجل فيمر عليه فيجب السلام المار على الجالس، وهذا نوع من التباين. ولا يقال الإنسان في منازعة الحق، فإن الحقوق إذا تراماها الإنسان تنازع ووقعت حينئذ الخصومة، وقد جاءت الشريعة بإقرار ذلك الأصل التساوي البشرية، وبينت ما خرج عن ذلك من مسائل. فالمرأة تخالف الرجل في جملة من المسائل، أولها الميراث، الدية، العقيقة، وكذلك العدة، فإن المرأة تخالف الرجل في هذا. وأما ما يتكلمون عليه في قضية الأموال، وكذلك أيضا مسألة الدماء، يتكلمون على مسألة الدية، وأن الدية ينبغي أن تكون على التساوي في حق المرأة والرجل. ينبغي أن يعلم أن الدية ليست عوضا عن النفس، ليست عوضا عن النفس. والدليل على هذا أن الأمة مجتمعة على أن الدية بالنسبة لقتل العمد لا محل لها في حال عدم ورود العفو، وأن الرجل لو قتل امرأة قتل بها، وأن 10 رجال أو 100 من الرجال لو قتلوا امرأة أو طفلة في مهدها قتلوا بها. فإذا هي المسألة لا تتعلق بمقابلة النفس. وقد جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضي الله تعالى أنه قتل 3 رجال في امرأة قتلوها في اليمن، كما جاء عند ابن أبي شيبة في كتابه المصنع من حديث هشام الدستوائي عن قتاله، عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قتل 3 رجال في امرأة قتلوها. وهذا يدل على أن المسألة في مسألة تساوي النفوس أن القضية ليست قضية مالية، بل يقتل الرجال وإن كثروا في النفس الواحدة. وهل هي عوض؟ نقول أن الدية من جهة الأصل الرجل مع الرجل ليست عوضا عن النفس، وإلا فإنه لا يصح من جهة الشرع أن يقال أن النفس قيمتها كذا، إلا ما كان من باب التعديل. فحينئذ نعلم أن الدية إنما هي لعلل، من هذه العلل تأديب للقاتل على الخطأ لينتبه ولو كان سهوا، لتعظم النفس في نفسه، لأن ورود الخطأ على الإنسان أمر ظني أو على غلبة الظن، فالذي يدهس رجلا بدابته أو بمركبه أو يلطمه ونحو ذلك، تعمد عدم القتل أمر ظني أو على غلبة الظن، وليس من الأمور اليقينية إلا في أحوال نادرة. فإيجاد ذلك لمخاطبة القلب بالترهيب أمر مهم، فجاء أمر الديات. وإنما تباينت المرأة عن الرجل في مسألة الدية أن الأصل أن الرجال لا يتواجهون في الخصومات مع النساء، فلما كانوا كذلك فإن جانب العداوة بين الرجل والمرأة جانب ضعيف ولا محل له، ويغلب عدم التعمد في هذا، ويغلب عدم التعمد في إلحاق الأذى بالمرأة بإفسادها. ويظهر من هذا التعليل أيضا جملة من الأحكام في كلام بعض السلف، أن العداوة إذا كانت يسيرة من جراحات يسيرة ونحو ذلك، أن غلبة الظن أن الإنسان تعمد الأذية في من يلطم شخصا أو يجرحه ونحو ذلك، أو يكسر سنا أو يجرحه بقدر الموضحة ونحو ذلك، فإن هذا في غلبة الظن أنه أراد أذية. أما التحام الرجل مع المرأة فالأصل في شريعة الإسلام أنه في الاجتماع الدائم الذي يتسبب في كثير من الأحيان للخصومات أن هذا منفك في شريعة الإسلام، لهذا ترتبت شريعة الإسلام على هذا الأمر. وشريعة الإسلام هي منظومة تامة. الذي ينظر من العقليات الغربية أو من هذا المنطلق ممن يعيش في بلدان الغرب، ينظر لهذه الجزئيات ويستحضر البيئة الغربية، يأخذ الحكم على سبيل الاستنكار. والأحكام الشرعية جاءت على سياق التمام، بضبط نظام الاقتصاد وكذلك السياسة وكذلك المجتمع، ومنها هذه الأحكام، كالذي يأخذ مثلا مسألة الميراث، أن المرأة أو البنت ترث نصف ميراث الرجل، ويغفل عن الشرائع الأخرى أن الرجل يدفع المهر وينفق ولو كانت المرأة لديها القناطير والقطرة من الذهب والفضة. المنظومة المالية في الشريعة الإسلامية ينبغي أن ينظر إليها على سبيل التمام حتى تفهم بسياقها، لا أن تؤخذ المسألة على سبيل الاختصاص. وهذا ظاهر في هذه المسألة من نظر إلى مسألة الدم وجد على هذا النحو. الأصل في من لا يلتقيان أن العداوة بينهما منفكة باعتبار الالتقاء العارض، التقاء الرجل مع المرأة التقاء عارض، والالتقاء العارض لا تنشأ معه خصومات تؤدي إلى القتل، وإنما تنشأ معه خصومات دون ذلك. لهذا نجد العلماء عامة السلف يجعلون دية المرأة مساوية لدية الرجل إلى الثلث، وإن زاد على ذلك فإن هذا مقتضاه خصومة شديدة، مقتضاها الظن دون علاقة الرجل بالرجل. وقد جاء عن غير واحد من السلف أن دية المرأة على التساوي في دية الرجل إلى الثلث، جاء هذا عن عمر بن الخطاب وكذلك عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى، وجاء هذا أيضا عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى. وقد جاء في أن المرأة على النصف من دية الرجل عن النبي عليه الصلاة والسلام جملة من الآثار، من ذلك ما رواه البيهقي من حديث عبادة بن نسي عن ابن غنم عن معاذ بن جبل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عقل المرأة أو ديتها على النصف من دية الرجل. وقد جاء في ذلك أيضا من حديث علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى، يرويه إبراهيم النخعي عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحوه. وقد جاء هذا أيضا عن عمر بن الخطاب فيما رواه البيهقي أيضا وغيره من حديث حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب بنحوه. وقد جاء أيضا عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى من غير هذا الوجه من حديث عامر بن شراحيل الشعبي عن علي بن أبي طالب. وقد جاء أيضا من غير هذا الوجه عند البيهقي وغيره من حديث مغيرة عن إبراهيم النخعي عن شريح عن عروة البارقي عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى أنه قال: دية المرأة كدية الرجل إلى الثلث في السن والموضحة وما دونها، وإن زاد فعل النصف من دية الرجل. وهذا ما تقدم التعليل عليه، أن كثيرا من الناس، وهذا أصل ينبغي أن يؤخذ بالاعتبار، أن كثيرا من الناس ينظر، وهذا يقع عند كثير من أهل الجهل أو الذي يعيش ببيئة غير إسلامية ويريد أن يطبق حكما خاصا في الإسلام على الحياة التي يعيشها. فبعض أحكام الإسلام لما كانت بعض المجتمعات الإسلامية فاسدة وانحرفت في كثير من أحوالها، لم يكن هذا الحكم متسقا مع المنظومة التي يجب في ذلك أن يصلح مجتمعهم حتى يتسق ذلك الأمر. فالذي يأخذ مثلا مسألة دية المرأة والرجل ويستحضر الاختلاط ويستحضر أن المرأة تجعل نفسها ندا للرجل، فهو يريد أن يحكم يأخذ حكما شرعيا على بيئة خاطئة مخالفة للشريعة. كذلك أيضا الذي يريد أن يأتي في مسألة الميراث، ميراث المرأة، أن ميراث البنت أنه على النصف من ميراث الابن، يأخذه على فهم الغرب أن من جهة حقوقهم المالية وما بينها، وكذلك أمر المهر والنفقة. البيئة الغربية المرأة لا ينفق عليها الرجل، تنفق على نفسها ولو كانت هي والزوج تحت سقف واحد، تشتري لباسها وتطعم نفسها، وكذلك أيضا تخرج وتذهب وتجيء من نفقتها، وربما يدخلون حانوتا أو دكانا فيشتري هذا ويشتري هذا ويدفع هذا ويدفع هذا. فهذا الحكم على هذا الأمر مخالف أو موافق لا يمكن أن يتسق، كذلك أيضا لا يمكن العقل أن يدرك هذا الحكم الشرعي. وهذا أمر معلوم. من هذا من يتكلم ببعض الأمور التي يجتزئها من الإسلام، كمسألة على سبيل المثال غض البصر، يقول مثلا أن المسلمين يطلقون أبصارهم ما رأوا امرأة، ولكن نجد مثلا الغرب أنهم لا يطلقون أبصارهم فيمرون على النساء ولو رآها متعريا. الغاية من إطلاق البصر هو الوصول للمرأة، وغاية الوصول للمرأة هو الوقوع في الفاحشة. فإذا كانت الوقوع في الفاحشة متيسرة فلماذا ينظر؟ وهذا تحليل لا يمكن أن يتسق بين بيئتين. ولهذا إذا أردت أن تمنع السرقة فسيب المال، فإذا كان المال سائب هل يمكن أن يذهب السارق ليسرق؟ لا يمكن أن يسرق. فإذا أردت أن تطبق نظاما اجتماعيا على طريقة الإسلام فطبقه، حينئذ تفهم معنى حد السرقة. فمنظومة الإسلام في أمور الأموال كذلك أيضا في أمور الحدود هي منظومة تامة ينبغي أن تؤخذ على سبيل التمام. أكثر أو جل الليبراليين سواء من الشرقيين والغربيين لا يفهمون ولا يدركون حقيقة الإسلام ومنظومته التامة. ويستطيع الإنسان الذي يدخل في عمق الشريعة والعالم بكلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ من النصوص، إذا كان صاحب هوى أن يأخذ من النصوص ما يظهر فيه ظلم المرأة للرجل. فيأتي في مسألة الجهاد أن الجهاد يجب على الرجل ولا يجب على المرأة، وهذه من المخاطرة، والمرأة جالسة في دارها والرجل ينفق عليها من ماله وهي جالسة مستظلة. ويستطيع الإنسان أيضا أن يتكلم على مسألة ما حرم على الرجل، حرم عليه لبس الحرير، وحرم عليه الإسبال، وحرم عليه حلق اللحى، وحرم عليه لبس الذهب والفضة، والمرأة في خدرها يجوز له كل ذلك. ويستطيع الإنسان إذا أراد أن يصور ذلك ولديه وسائل إعلامية أن يصور الرجال في الشوارع والعرق يصب منهم وهم قد ذهبوا إلى جلب الأرزاق، وربما صورهم على سبيل المثال وهم في أبراج في لهيب الشمس، ويصور المرأة بجانبها وهي راقدة في دارها وتنتظر رزقها، ويصور خمارها على أنها يحجبها من الشمس في حين يصور الرجل على أن الشمس تأتيه وتطرقه وتلفح ونحو ذلك. يستطيع أن يروج أمثال هذه الأفكار أن الرجل مظلوم. وهذا من سطوة الإعلام وتكرار المعلومة على ذهن الإنسان، وهذا أمر معلوم. ولهذا ينبغي للعاقل، ونحن في زمن ينبغي أن ندرك أن أحوج ما نحتاج إليه في زمننا هذا هو سياسة العقل في تحكيمه فيما يأتي ويرد للإنسان. إذا كان ثمة إغراق في منكر هو في حقيقته منكر، وغلي في طرحه أن الإنسان يحجم بصره حتى لا يؤثر عليه بالقدر المبالغ فيه، فإذا كان على سبيل المثال إنكار منكر من المنكرات على سبيل المثال، فإذا كان ينبغي هذا المنكر أن يكون على قدر معين ينبغي الإنسان أن يسمعه مرة أن يسمعه مرة، وأن يحجب عن سمعه إنكار ذلك المنكر بالقدر الذي قد زاد، بحيث يكون لديه توازن. وهذا القدر الذي لا يدركه كثيرا من الناس في فهم موازين الخير والشر، التي يخلط فيها كثير من طلاب العلم فضلا عن عامة الناس. كذلك أيضا ما يتعلق بالمسألة الثانية، وما يتعلق بمسألة الميراث، إذا أراد الإنسان أن ينظر إلى الميراث على سبيل الاختصاص على هذا النحو، فيقول أن المرأة قد هضمت ولها مثلا على سبيل المثال نصف ما للرجل ونحو ذلك. أولا، هذا الإطلاق بالنسبة للمنظومة المالية الاقتصادية في الإسلام هو من أعظم العدل الذي يحير الألباب في وضع سنة الموازنة. فالمرأة تأخذ، إذا كانت بنتا، تأخذ نصف ما للابن وتضع المال مالا مدخرا، أما بالنسبة للرجل فهو مال منفق على مهر وعلى زوجة وعلى ذرية، فينفقه ولو كان نصف المرأة قناطير مقنطرة، ولو كان قناطير مقنطرة. وهذا أمر معلوم، ويجب على الرجل أن ينفق على المرأة بالمعروف الذي هي عليه لا الذي هو عليه. ومعنى المعروف الذي هي عليه كسطة نسائها لا كسطة نسائه، فحفظ حق المرأة في ذاتها عند أهلها، ولم يحفظ أمر الرجل بالنسبة لحقه عند سواده وأهله، ما يدل على أن المنظومة المالية في مسألة الإنفاق في الشريعة مما ضبط ضبطا لا يمكن أن يصل إليه عقل بشري أو يدركه. كذلك أيضا في أبواب المواريث، كثير من الناس يظن، وهذا من الإطلاقات التي يطلقها من يتكلم على مسائل الإسلام في مسألة الميراث، أن الذكر يأخذ ضعف مال الأنثى، وأن الأنثى لها نصف مال الذكر، وهذا من الإطلاقات الخاطئة. وهذا إنما هو في أحوال منها البنوة، وكذلك أيضا في الأخوة، وإلا ثمة صور من الميراث ما ترث المرأة وإن كانت في درجة واحدة، مثل ما يرث الرجل، كحال الأم مع الأب في بعض الصور، فإنها ترث كإرث نظيرها وهو الأب، وكذلك في بعض الصور في مسألة الإخوة والأخوات لأم وغير ذلك، فإنهم يرثون على التساوي، فهذا ليس على إطلاقه. وثمة صور أيضا ترث فيه المرأة أكثر من الرجل كالثلثين، فإن الثلثين ما جاء في كلام الله عز وجل إلا في حق الأنثى، وما جاء في حق الذكور. وبهذا نرجع إلى تأصيل مسألة المساواة، أن المساواة لا يمكن أن تتحقق من جهة الفطرة البشرية، ومن يكابر في ذلك إنما يكابر واقعا، ويريدون أن يخرجوا في هذا بجملة من المسائل، منها مسألة ولاية المرأة، أنه ينبغي أن تلي المرأة كالرجل، وهذا يأتي الكلام عليه في قصة سبأ حينما وليت على قوم، وأنها سليمان لم ينكر ذلك ونحو ذلك، يأتي الكلام عليه هناك. ومن ذلك أيضا في حقية وكذلك تساوي المرأة في عملها، أن لها أن تعمل كما يعمل الرجل، سواء كان العمل شاق أو غير شاق ونحو ذلك، وهذا من مخالفة الفطرة ومكابرتها، ويأتي الكلام عليه بإذن الله عز وجل في موضعه. كذلك أيضا ما يتقدم في مسألة النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع المنافقين، يأتي أيضا مزيد كلام عليه فيما يتعلق بمسألة حرية الرأي وضبطها في الإسلام، والحدود الشرعية في الحد الذي نزل في حد القذف ونحو ذلك، ولماذا لم تأتي الحدود فيما دون ذلك ما لا يسمى قذفا، وضبط التعزيرات في هذا الأمر، والأمر المشتبه والبينات، ولماذا جاءت تحديد الشهود ونحو ذلك، وهل ذلك له أثر في مسألة حرية الإنسان وعدم تتبع أقواله. يأتي تفصيل ذلك عند قول الله جل وعلا: قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، بإذن الله تعالى. بهذا القدر نكتفي، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لمرضاته.